بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، من نعمة الله تعالى علينا في بلادنا وفي بلاد الخليج خاصة أن مسألة انتقال الحكم والرئاسة من حاكم إلى حاكم لا تشكل خطرا ولا تسبب فتنة ولا تثير خلافا. إذا مات الحاكم خلفه ولي عهده، واجتمعت عليه كلمة أهل الحل والعقد، واتفق عليه الرعية، واستمرت المسيرة والحمد لله. وفي المقابل ترى في بعض بلاد المسلمين وغيرها أن انتقال السلطة مسألة خطيرة، فإذا انتهت مدة الحاكم أو مات الحاكم ارتفعت الرؤوس وشرأبت الأعناق وغلت القلوب وضاقت الصدور، قويت المطامع، كل يطمع في الرئاسة، كل حزب يريد أن يتولى رئاسة الدولة. ومع حصول الانتخابات في بعض الدول تقع الفتن والاختلافات كما هو مشاهد، تحل النزاعات والاضطرابات، يخرج الناس المظاهرات، ثم تشتعل نار الفتنة. كم أريقت من دماء وانتهكت من أعراض وضاعت خيرات كثيرة، ومرج أمر الناس بسبب هذه القضية، بسبب انتقال الحكم من حاكم إلى حاكم. ثم ترى هؤلاء الذين يتحمسون لهذه القضايا يطعنون في حكامنا وحكام الخليج، ويقولون حكامكم مستبدون، لا يرضون بالحكم لغيرهم، ولا يجعلون الحكم شورى بين الناس، وهذه من الأنانية ومن الاستبداد بالحكم. وسبحان الله، رمتني بدائها وانسلت كما يقال. نقول: ما سبب هذه الاختلافات والنزاعات إذن؟ أليست هي من الاستبداد والأنانية؟ لو كانت قلوبكم مجتمعة لما حصل اختلاف واضطراب، ولا ما حصلت المظاهرات والاغتيالات. وهؤلاء يظنون أن كل الطرق فاسدة إلا طريقة الشورى أو طريقة الانتخابات كما يريدون، يزعمون أن هذه الطريقة فقط هي الطريقة السليمة لاختيار الحاكم. وهؤلاء في الحقيقة ينطلقون من أهوائهم ومن انطلاقات حزبية سياسية بعيدة عن دين الله تعالى، بعيدة عن القرآن والسنة. وهذه المسألة الإخوة من مسائل الدين والشريعة، ليست مسألة سياسية، وإنما هذه المسألة العظيمة: كيف ينصب الحاكم وما طريقة توليه للحكم؟ هذه مسألة شرعية عظيمة. ومن رحمة الله تعالى وتيسير لعباده أنه جل جلاله لم يلزم الناس بطريقة محددة لاختيار حاكمهم. لماذا؟ لأن ظروف الناس تختلف من زمان إلى زمان، ومن بلاد إلى بلاد، ومن بلاد إلى بلاد، حتى يتسع لأهل كل بلد ما يناسبهم وما يحقق مصالح الأمة. فالمهم أن تتحقق المصلحة للبلد ويحصل الأمن والاستقرار بأي وسيلة يختارون بها حاكمهم. ولذلك نص علماء المسلمين أن طرق تولي الحاكم ثلاث: الطريقة الأولى بيعة أهل الحل والعقد، يعني أن يبايع أهل الحل والعقد وهم وجهاء البلد من الحكام والعلماء والمؤهلون للحكم والسياسة، يعني مثلا في بلادنا المجلس الوطني يمثل هذا النوع من الناس أهل الحلو العقد، فأهل الحلو العقد في البلد إذا بايعوا الحاكم فهذه تعتبر بيعة شرعية. والدليل على هذا بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه بايعه بعض الصحابة في سقيفة بني ساعدة، كما هو معلوم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا فيما بينهم، وذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم إلى هذه السقيفة واجتمعوا مع الأنصار وتشاوروا فيما بينهم، وانتهت هذه المشورة بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال له عمر: أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه عمر، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. ثم في اليوم الذي بعده كره الصحابة في اليوم الذي بعده تمت البيعة العامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذن هذه هي الطريقة الأولى، بيعة أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية الاستخلاف أو ولاية العهد، يعني أن يستخلف الحاكم حاكما سيكون بعده، ينص يقول: الحاكم بعدي فلان، الحاكم بعدي أخي فلان، الحاكم بعدي ولدي فلان، أو يجعله وليا للعهد، يعني أن يتولى الحكم من بعده، فيعلم الناس أنه إذا مات هذا الحاكم فولي العهد هو الذي سيكون حاكما بعده. فهذه أيضا طريقة شرعية. والدليل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما فعل هذا حتى لا تكون هناك فتنة واختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ورأى أن أفضل الصحابة عمر رضي الله عنه فاستخلفه من بعده، نص على خلافته. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه استخلف من بعده 6 من أهل الشورى، جعل الخلافة في 6 وتشاوروا فيما بينهم واستخلفوا بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه، معاوية استخلف ابنه يزيد فولاه الحكم، وهكذا فعل سليمان بن عبد الملك استخلف من بعده عمر بن عبد العزيز، وهكذا جرت سنة الحكام على هذه الطريقة، على طريقة ولاية العهد والاستخلاف. يعني عندما تقرأ التاريخ خلفاء بني أمية في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية ثم في الدولة العثمانية، هكذا كانت تنتقل الحكومة والرئاسة من حاكم إلى حاكم، يستخلف الحاكم من بعده فلانا من أهله أو ولده أو أخاه، وهكذا تسير يعني سنة الاستخلاف. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق. بعض الناس يظن أن طريقة الشورى وبيعة أهل الحل والعقد هي الأفضل، لكن ابن حزم في الحقيقة يرى أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق. لماذا؟ يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: قال: عقد الإمامة يصح بوجوه. قال: أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته، إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. طبعا هذا كلام بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على أن أبا بكر سيكون خليفة من بعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أشار إشارات واضحة إلى أن أبا بكر سيكون خليفة من بعده، لكن لم ينص على ذلك. مثلا امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ائتيني في العام الذي بعده، فقالت له فإن لم أجدك، فقال لها ائتي أبا بكر. هذا حديث واضح يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه إشارة. وإن لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في ذلك، في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما قيل له إن أبا بكر رجل أسيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على إمامة أبي بكر، وهذا كله باب الإشارة. قال وكما فعل أبو بكر بعمر، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز، وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره. لماذا اختار ابن حزم هذا الوجه؟ قال لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله، ورفع قال ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى، ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع. وإنما أنكر من أنكر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين بيعة يزيد بن معاوية، بيعة يزيد بن معاوية والوليد وسليمان، لأنهم كانوا غير مرضيين، لا لأن الإمام عهد عليهم في حياته. فإذا ابن حزم اختار هذا الوجه لأن هذا الوجه أبعد عن الفتنة، أبعد عن الاختلاف والشغب. خلاص الناس كلهم يعرفون أن ولي العهد فلان، فإذا مات الحاكم في يوم وليلة تنتظم أمور المسلمين، لا يختلفون ولا يتنازعون ولا تضطرب أمورهم وتتفق كلمتهم، وهذا هو المطلوب من وجود الحاكم. قال هذا الذي طبعا فعله أو قاله ابن حزم نص عليه أبو بكر رضي الله عنه حينما اختار عمر. قال أبو بكر اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة، يعني خاف إذا ترك الأمر هكذا أن يحصل اختلاف مثلا. وكذلك أشار إلى هذا عبد الله بن عمرو أن هذه الطريقة أحسن لمنع الفتنة والاختلاف. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخلت على حفصة، وهذا بعد أن طعن عمر رضي الله عنه، فقال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ تقول حفصة لأخيها عبد الله تعرف أن والدنا لن يستخلف أحدا. قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال ابن عمر فحلفت أني أكلمه في ذلك، يعني عبد الله بن عمر يريد من أبيه عمر أن يستخلف على الناس. قال فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له، يقول عبد الله بن عمر لأبي عمر بن الخطاب إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت، يعني حلفت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف. قال ابن عمر لأبيه وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. لو كان عندك راعي إبل وترك الإبل بدون أن يجعل عليها راعيا غيره يكون قد ضيع الإبل، فكيف أنت الآن ستموت تترك الناس هكذا بدون أن تستخلف عليهم أحدا؟ قال فوافقه قولي، يعني بالفعل عمر رضي الله عنه انتبه وأخذ يفكر وأراد أن يستخلف، ثم وضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، الأمر يختلف هنا، إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، يعني أنا إذا تركتكم بدون أن أستخلف عليكم أحدا فأنا أكون قد اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف أحدا كما عرفنا، وإنما أشار إشارات إلى خلافة أبي بكر. قال وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، يعني كلا الأمرين جائز. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فعلمت أنه لن يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وهكذا بالفعل مات عمر، لكن جعل الأمر وسطا، هو لم يستخلف واحدا من الصحابة لكن استخلف ستة، جعل الأمر بينهم شورى. فإذن عمر في النهاية يكون قد استخلف جماعة محصورة، واختاروا من بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهكذا يعني نص على هذا أيضا ابن خلدون، وأن هذه الطريقة هي الطريقة التي فيها مصلحة وتدفع الفتنة، خاصة مع وجود الأهواء والمطامع في حياة الناس، فهذه أسلم طريقة لانتقال الرياسة من حاكم إلى حاكم. والطريقة الثالثة هي الطريقة القهرية. ما هي الطريقة القهرية؟ لو نفرض أن رجلا قام وادعى أنه الحاكم، يعارض الحاكم الموجود، طبعا الواجب على المسلمين أن يقتلوا هذا الحاكم لأنه معتدي على الحاكم الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق كلمتكم فاقتلوه. هذا يريد إثارة الفتنة في المجتمع، هذا يخرج على ولي الأمر. لكن فرضا لو أن هذا الرجل أصبحت له قوة عظيمة في البلد، وأصبح الجيش تبعا له، واستتب له الأمر، وأصبح هو يعني المتغلب في البلد، وأصبح الحاكم الأصلي الأول لا قوة له، وأرغم الناس على بيعته، وخلاص أصبح الناس ضعفاء ما يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، وأصبح هذا الحاكم الجديد هو المتغلب وتغلب على أهل البلد. فانظر هنا يقول العلماء: على الناس أن لا يثيروا فتنة ويرضوا بإمارة هذا الحاكم حتى لو كان جائرا متغلبا بالقوة. لماذا؟ لأن إذا قلنا يعارضوه وهم لا قوة لهم ما يكون في هذا مصلحة وخير، سيغلبهم وسيقتلهم، وهكذا لا يزال هذا الحاكم باغيا، وكلما ظهرت جماعة تعارضه يقتلهم، فلا يكون هناك أمن واستقرار المجتمع. فمن باب مراعاة المصلحة العامة يبايع هذا الحاكم، وهذه طريقة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال العلماء: العبد الحبشي أصلا لا يستحق أن يكون أميرا وحاكما، لأن من شروط الإمارة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا. طيب كيف إذن يكون عبدا؟ هذا من وسائله أن يتغلب على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر أو وإن استعمل عليكم عبد حبشي. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن غلب عليهم، يعني من الحكام بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. ثم احتج الإمام أحمد بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من غلب. وفي البخاري يقول عبد الله بن دينار: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك. الناس قبل أن يجتمعوا على عبد الملك بن مروان كانوا مختلفين بين عبد الله بن الزبير الذي استولى على بلاد الحجاز وبين عبد الملك بن مروان، ثم غلب عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير. فابن عمر رضي الله عنه كان في وقت الفتنة والاختلاف لم يبايع أحدا، ما بايع لا عبد الله بن الزبير ولا عبد الملك بن مروان، جلس في بيته ما يشارك في فتنة. فلما تغلب عبد الملك بن مروان بايع عبد الله بن عمر عبد الملك بن مروان. كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. فهذا يدل على أن الحاكم المتغلب إذا استتب له الأمر يبايع كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الإخوة من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن الشريعة جاءت بدفع المضار والمفاسد. فكما عرفنا إذا قلنا لا كيف هذا يتغلب ويسمع له ويطاع، ستستمر الفتنة ولن تسكن أبدا. فهذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى، وبهذا تحصل المصلحة من وجود الحاكم، المصلحة من وجود الحاكم والحكمة من تنصيب الحاكم هو أن يحصل الأمن في البلد وتنتظم أمور الناس. وإذا انتظمت أمور الناس، حافظوا على دينهم، استقام لهم أمر دينهم وأمر دنياهم، هذا هو المقصود من وجود الحاكم. فهذه يعني طرق شرعية ثلاثة أثبتها أهل العلم. ولذلك يعني الطريقة التي في بلادنا هي أحسن الطرق في الحقيقة، وإن طعن في ذلك من طعن من المتحمسين في هذه المسألة، يطعنون في هذه الطريقة، وأيضا هم في الحقيقة لا يقرون أيضا بالطريقة الثالثة، الطريقة القهرية، يزعمون أن هذا من الاستبداد، وهذا كما عرفنا مخالف لما قرره أهل العلم ومخالف للأدلة الشرعية كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. فهذا أصل عظيم ينبغي يعني على الناس أن يفقهوا حتى تطمئن القلوب ويعرفون حقيقة الأمر، لأن بعض الناس يشوش مثل هذه المسائل ويرمي حكامنا وبلادنا بمثل هذه التهم من الاستبداد والطغيان والاستئثار على الناس. وفي الحقيقة هذه طريقة شرعية فيها أعظم خير ومصلحة للناس، والحمد لله الناس هنا يرضون بحكامهم بل يحبونهم، والحمد لله. هذا من النعمة العظيمة التي نحن فيها. ودائما نكرر هذا الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم أو خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فهذه المحبة بين الحاكم والمحكوم هذه تجعل الناس يعيشون في أمان بعيدا عن الفتن والاختلافات، وهكذا يستمر العطاء، تستمر المسيرة في يعني الخير في البلد. ونسأل الله تعالى أن يوفق حكامنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يوفق يعني حاكمنا الشيخ محمد بن زايد حفظه الله تعالى، وأن يعينه على هذه المسؤولية العظيمة، وأن يوفقه ويسدده ويحفظه. نسأل الله تعالى أن يبارك له في عمره وفي عمله، وأن يجعله صلاحا ورحمة للعباد والبلاد، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. نسأل الله تعالى أن يوفق حكامنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ونسددهم، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.